قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا على رغل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من اخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المقصود من هذه الترجمة فضل الذين نزلت فيهم هذه الآية، فضل الشهداء في سبيل الله عز وجل، وأن ثوابهم عند الله عظيم ودرجاتهم عنده عالية. المقصود بالفضل الفضل الذين ورد فيهم والذين نزل فيهم، وفضل الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثم أورد البخاري رحمه الله، وهذه الآية دلت على أن الشهداء أنهم عند ربهم يرزقون. وقد ورد الحديث أن أجواف الشهداء، أن أرواح الشهداء في أجواف طير ترتع تأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وقد ورد هذا في حق الشهداء، وأن أرواحهم في أجواف طير، وأنها تتمتع وتستفيد من نعيم الجنة في أجواف هذه الطيور التي جاء ذكرها في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الذين قتلوا الشهداء في بئر معونة، دعا على رعل وذكوان 70 صباحا اللي كان يدعو عليهم. ثم جاء أنهم قالوا: بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا. فهذا يدل على ما لقوه من الفضل وعلى ما حصلوه من الأجر عند الله عز وجل، وأنهم بمجرد موتهم وبمجرد استشهادهم حصلوا هذا النعيم وأدركوا هذا النعيم. وفي هذا دليل على نعيم البردخ، وأنه حق، وأن نعيم القبر حق كما أن عذاب القبر حق، لأن هؤلاء ورد فيهم ما ورد ودل على حصول النعيم لمن يستحق النعيم وهو في البردخ، كما أن من يستحق العذاب يعذب في البردخ ويناله ما يستحقه من العذاب وهو في البرزخ قبل يوم القيامة قبل أن تقوم الساعة، لأن من كان من أهل الجنة استفاد من الجنة وهو في قبره، من كان من أهل النار استفاد من النار وهو في قبره والعياذ بالله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدا
30 غدا 30 يوما 30 ليلة
على رعل وزكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلقوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
بلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخ بعد، يعني نسخ تلاوته، والنسخ أقسام، منه منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما ينسخ تلاوته وحكمه، ومنه ما ينسخ حكمه وبقى تلاوته.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم احد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من اخر ذلك اليوم؟ قال ليت هذا فيه.
اصطبح ناس الخمر، يعني شربوها بالصباح، ثم قتلوا من ذلك اليوم، ثم قتلوا من ذلك اليوم، يعني فكانوا شهداء، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، يعني كان هذا قبل أن تحرم الخمر، فنالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأدركوا حصلوا ما عده الله عز وجل للشهداء، فقد ورد فيهم قال الله عز وجل: ولا قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم وإن كانت قد دفنت أجسامهم في التراب، إلا أن أرواحهم في أجواف طير، ثم أيضا الأجساد يصلها من النعيم ما يصلها، لأن النعيم إنما يكون للروح والجسد، يكون للروح والجسد معا، لأن الإحسان إنما حصل لمجموع الروح والجسد، فالجزاء يكون لمجموع الروح والجسد، كما أن الإساءة حصلت لمجموع الروح والجسد، فالعقوبة تحصل لمن أساء يستحق العقوبة لمجموع الروح والجسد. فأرواح في أجواف طير ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ولها اتصال بالأجساد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، فالجزاء يكون للروح والجسد. الله عز وجل يقول: هل الجزاء للإحسان إلا الإحسان، والإحسان حصل من مجموع الروح والجسد، فالجزاء كذلك يحصل بمجموع الروح والجسد.
في بعض النصوص سفيان يروي عن عمرو، وعندي زيادة عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هيكون خطأ.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن عمرو، بعد النصر حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بدون عبد الله، ما ادري عبد الله. قال: باب ظل الملائكة على الشهيد. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت صائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة: أفيه حتى رفع؟ قال: ربما. قال:
وهذه ترجمة ويا ظل الملائكة على الشهيد، يعني تظليلها للشهيد. وذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة أبيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه واستشهاده يوم أحد، وأنه جيء به وقد مثل به، مثل به المشركون، ووضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يكشف عن وجهه فنهاه قومه. ثم سمع صوت باكية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:
لما تبكي أو لا تبكي؟
لما تبكي؟
أيوة.
لما تبكي أو لا تبكي؟
أيوة.
لما تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله حتى رفع، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا هو محل الشاهد، والملائكة على الشهيد، كون الملائكة كانت تظل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى رفع. يعني هذا فيه بيان هذه المنقبة له، وهذا الفضل الذي حصل له، وهذه هذا الإكرام الذي حصل له. يعني معناه أنها كيف تبكي أو لما تبكي أو لا تبكي، يعني هذه منزلته عند الله، وهذا قدره، حيث جعل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر البكاء كما هو معلوم جاءت السنة وجاءت الشريعة بتحريم النياحة على الميت، ولعل هذا كان قبل مجيء النهي، قبل مجيء التحريم، قبل مجيء التحريم بالنياحة على الأموات، لأن البكاء على الميت لا يجوز، هو حرام البكاء الذي هو بنياحة. وأما دمع العين فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم محزونون. فإذا الدمع وحصول الدمع من غير نياحة ومن غير صياح هذا لا بأس به، ولكن الممنوع هو حصول النياحة ورفع الصوت. لذلك هذا هو الذي نهي عنه، وهذا هو الذي حرم. هذا الذي جاء في الحديث يمكن أن يكون كان قبل المحرم البكاء الذي هو النياحة لا الدمع، لأن الدمع لا يسمع، وإنما الذي يسمع هو النياحة.
لا تبكي، هذا هو النهي.
تبكي أو لا تبكي، لما تبكي أو لا تبكي، لأن النهي لا تبكي، تبكي يا لا تبكي لا تبكي دنيا دنيا، يعني كان تبكي أو لا تبكي، الملائكة تظل. لكن هذا يحتمل أن يكون قبل تحريم النياحة.
قال: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات بما يرى من الكرامة. قال: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا.
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. أورد تحت هذا الحديث الذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم
ما أحد يدخل الجنة
يود أن يرجع إلى الدنيا له ما على مليها ما على ظهرها
ما على الأرض من شيء،
وله ما على الأرض من شيء. يعني الإنسان الذي يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع، لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله كل شيء على ظهرها، يعني يملك كل ما على ظهر الأرض. إذا حصل له، لو حصل له هذا الشيء، فإنه لا يتمنى أن يرجع الجنة إلى الدنيا وله الدنيا بحذافيرها، يملكها كلها من أولها إلى آخرها، لما رأى من النعيم المقيم وما رأى من الخير، فإنه لا يتمنى. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل الدنيا ولا ليقتل مرة أخرى لما يرى من عظم أجر الشهادة، ويتمنى أن يرجو الدنيا 10 مرات، يعني كل يعني يعود ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل وهكذا 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. وهذا فيه التمني، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد يتمنى هذا الشيء إذا دخل، إذا رأى ما عده الله من النعيم في الجنة له لمن يقتل شهيدا، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة. هذا يدلنا على فضل الشهادة في سبيل الله وعلى عظم أجر صاحبها، وأن كل من يموت ويدخل الجنة فإنه لا يحب أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي ما على ظهرها، ولو كان له ملك ما على ظهرها إلا الشهيد فإنه يرجع، لا فإنه يتمنى أن يرجع لا ليحصل ما على ظهرها بل ليقتل مرة أخرى، بل ليقتل مرة أخرى ثم مرة ثم مرة إلى 10 مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة.
قال باب الجنة.
لقد مر أن النبي عليه السلام تمنى هذا، قال ولو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، فهو تمنى أن يعود إلى الدنيا، تمنى أن يعود إلى أنه قال يعني هذه يعني هذا الكلام على أنه إذا استشهد أنه يرجع إلى الدنيا ثم يرجع إلى الدنيا وهكذا، يعني لبيان عظم أجر الشهادة. وهذا تمني، والتمني هو شيء لا يكون، لكنه قاله لبيان عظم أجر الشهادة وأنها على هذا الوصف على هذا على هذه المنزلة التي تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخبر أن الذي يدخل الجنة وهو شهيد يود أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عدة مرات لما يرى من عظم أجر الشهادة.
قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا قال من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الهويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
باب أن الجنة تحت بارقة السيوف. مفهوم من هذا أن الإنسان إذا استشهد وقتل في سبيل الله فإن الجنة تكون وراء هذا القتل وتكون بعد هذا القتل، وليس بين الشهيد وبين الجنة إلا أن تخرج نفسه في سبيل الله عز وجل وأن تخرج روحه في سبيل الله لأن يقتل بالسيف. لما ذكر السيف ذكر السيوف لأنها هي الغالب في السلاح، ليس معنى هذا أنه خاص بالسيوف، بل إذا قتل الإنسان في سبيل الله سواء بالسيف أو بغير السيف فإن هذه حاله وهذه منزلته، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يستشهد وأن يقتل في سبيل الله. لهذا جاء في الحديث الأول قال ليس في أول حديث ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، يعني أنهم إذا قتلوا واستشهدوا في سبيل الله فهم في الجنة. والحديث الثاني يقول واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأنه إذا قتل الإنسان في سبيل الله عز وجل فإن هذا هو بداية عهده أنه يحصل له الجنة من ذلك الوقت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل وأن يستشهد، لكن ليس معنى ذلك أن هذا خاص بالسيف، لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في قتال ذلك الوقت أنه يقوم بالسيوف، لكنه لا يختص بالسيوف، بل إذا قتل الإنسان بالسهام أو بالرماح فكذلك، لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل، لكن يترك السيوف لأنها هي السلاح الأنكى وهي السلاح المشهور في ذلك الوقت.
من قتل منا صار إلى الجنة،
من قتل منا صار إلى الجنة يعني هو شهيد، ومن قتل منهم صار إلى النار لأنهم كفار، يعني هؤلاء ماتوا على الكفر لأنهم مقاتلون المسلمين، وهؤلاء قتلوا في سبيل الله عز وجل فأكرمهم الله بالشهادة على يدي الكفار الذين قتلوهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفر.
هذا ما يكون من الثلاثيات في هذا الحديث، من الثلاثيات لأنه حرف
رابط البخاري يقول وقال المغيرة قال الذي
يرجعه
هو ما في إسناد،
ما في إسناد.
وقال المغيرة في شعبة تعجب المعلق كلام عن المغيرة وعن الله كلام المعلق ما في إسناد،
الإسناد هو ثلاثي ليس مياك شيخ البخاري وشيخ وشيخي والصحابي أما أنا هذا معلق.
قال باب فضل
كذلك ساري وعلمون الجنة،
قال باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن كرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والتي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
باب طلب الولد للجهاد. أورد تحت هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام، وأنه طاف على 100 امرأة أو 99 امرأة، قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 99، وكل امرأة تأتي كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن أحد إلا واحد أتت بشق غلام. قال عليه الصلاة والسلام هو نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لو قال إن شاء الله والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لا
وجاهدوا
في سبيل الله أجمعون. طابق في الترجمة في قول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله يعني كان وقفه وطوافه على تلك النساء من أجل الرجاء أن يحصل كل واحدة منهن تأتي بولد يجاهد في سبيل الله، وكان طلبه الولد في الجهاد في سبيل الله. هذا فيه التنبيه على أن الإنسان عندما يبحث عن الولد وعندما يطلب الولد فإنما يطلبه ليكون رجلا صالحا وليحصل على يديه نفع المسلمين وأن يكون فيه خير كثير المسلمين وأن يكفر سواد هذه الأمة وأن يحصل رجاء أن يحصل بسببه الخير الكثير لها. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل كلام سليمان بن داود حيث قال كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. ثم لم يقل ان شاء الله حصل انه لم يحمل الا واحدة اتت بشق هلال وتلطال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله فجاهدوا في سبيل الله اجمعون.
المقصود بصاحبه الملك ولا كيف؟ المقصود بصاحبه الذي يذكره.
قال باب الشجاعة في الحرب والجبن. وقال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس وقد فزع اهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الشغل قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم انه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه الى تمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
باب الشجاعة والجبن يعني مدح الشجاعة وذم الجبن مدح الشجاعة وذم الجبن. فقد أورد البخاري رحمه الله بعد ذكرنا حديثين الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس فكان أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام وكان أشجع الناس من الشجاعة والإقدام وكان أجود الناس يعني في العطاء والكرم والإحسان. ولقد فزع أهل المدينة يوما فسبقهم النبي عليه الصلاة والسلام على فرس عري فقال وقد وجدناه لبحرا يعني معناه أنه سريع يعني أثنى عليه وكان قد استعار كما سبق مرة في بعض طرق هذا الحديث. فلما حصل هذا الفزع فزع المدينة فكان سبقه عليه الصلاة والسلام حتى لاقاهم وقال لن تراعوا لن تراعوا كان على ذلك الفرس عليه الصلاة والسلام. فهذا من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام لأنه لما قال كان أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس ذكر هذا المثل الدال على شجاعته من أمثلة شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم الفزع حصل في المدينة فكان هو سبقهم حتى اكتشف الخبر ولقيهم على هذا الفرس فقال لن تراعوا لن تراعوا عليه الصلاة والسلام. حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قفل من اثنين اضطره علق به الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة إلى شجرة السمر فخطفت رداء كانوا اضطروه إليها بحيث يعني قرب منها حتى خطفت رداء فقال أعطوني ردائي فلو كان لعدد هذه العظاة نعما لعظاة الشجر نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهذا هو محل الشاهد قوله ولا جبانا معناه انه لا يتصف بهذا الصفة على صفة الزنا لا يتصف بالكذب ولا يتصف بالجبن ولا تصب البخل. محل الشاهد من هنا قوله ولا جبانا
من الجبن وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاوزي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من الفتن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثني مصعبا فصدقه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
هذه الترجمة إلى ما يتعود منه الجبن. أنا ذكر الشجاعة والجبن، وأن الشجاعة محمودة والجبن مذموم. أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي لا تعود من الجبن الذي هو ضد الشجاعة، تعود من الجبن. أورد فيه حديثين، الحديث الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بني هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. اللهم أني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. لهذه الأمور الأربعة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان الكتاب. هذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من تربية أبنائهم وتعليمهم السنن والأدعية التي يتعوذ بها. ويقول ان النبي صلى الله كان يتعوذ منهن في جبر كل صلاة، ومحل الشاهد من التعوذ من الجبن وهو اولها، ومن يعوذ بك من الجبن، لان الجبن هو الضعف والخور عدم الشجاعة صفة ذميمة، وعكسها الشجاعة المحمودة. عفو الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيد من هذه الأربع، ومنها وأولها الاستعاذة بالله من الجبن. أرجل العمر، يعني كونه أن يرجع إلى هيئة سيئة، كل إنسان يهرم ويكبر و ويستطيع الحركة. هذا هو أرض
العمر. قلت لك فحدثت من المصعب فصدقت المصعب. هذا النعمار ولا أنت كذلك؟ أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
وهذه هذا الدعاء هو مثل الدعاء الأول، لأنه ذكر العجز والكسل والجبن، وهذه متقاربة. العجز والكسل هو نتيجة الجبن، أو الجبن نتيجته. وأما الهرم فهو أرض العمر الذي مر في الحديث الأول، وأنا أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر الذي هو الهرم، لأن الإنسان يرد إلى أرض العمر هو الهرم في هذا الحديث. وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهو مثل الذي قبله. إلا أنه فصل في الجبن.
قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صاحب طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
وهذه الترجمة يا باب حديث الرجلي
من
حدث بمشاهده في الحرب. المفروض من هذا كون يتحدث بما شاهده وعاينه في الحرب وأن هذا لا بأس به وأنه سائر بل مندوب لأنه فيه بيان يعني ما حصل في زمن الصحابة ما حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بيان لما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام وبما وقع بحضرته وبوجوده معهم عليه الصلاة والسلام فإن كل إنسان يحدث بمشاهداته وبمعايناته بالحرب سائغ وجائز ولا بأس به قد يكون مندوبا إذا كان ترتب عليه مصلحة ترتب عليه فوائد عظيمة. وقال هنا سائل بن يزيد ذكر عدد من الصحابة منهم طلحة وسعد ومقداد
عبد الرحمن بن عوف
أنهم صاحبهم فما سمعهم يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أنه سمع طلحة يحدث عن أحد يعني
عن يوم أحد
يعني أن يوقع أحد وما حصل فيها. فهذا فيه دليل على كل إنسان يتحدث بما شاهده في الحرب لأن طلحة تحدث عن يوم أحد وما حصل فيه من أحد.
لكن
ما
يحدثنا الرسول
لكيه يعني معناه انهم يعني لا يكثرون من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خشب زيادة ونقصان يعني يقلون الحديث.
قال: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية. وقوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس انفروا سبات سرايا متفرقين يقال احد السبات سبا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية.
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. المقصود بهذا بيان حكم الجهاد وأن الجهاد قد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين. فرض كفاية عندما يؤخذ في جماعات وينفق مجموعة من الناس يرسلون للجهاد في سبيل الله فإنه يكون كفاية في هذه الحال. وأما إذا استنفر الإمام الناس أو دهمهم العدو في بلدهم فإنه في هذه الحالة يكون متعينا ويكون فرض عين على الجميع. وهنا في هذه الترجمة أورد بعض الآيات أورد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أورد آيات في النذير، انظروا كتابا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انظروا في سبيل الله فاتقوا الحرب أوردكم بالحياة الدنيا من الآخرة. وذكر عن ابن عباس أنه قال، قد يذكر عن ابن عباس أنه قال قبات يعني سرايا متفرقين، سرايا متفرقين، قبات يعني جمع قبة، والقبة هي السرية أو الجماعة أو المجموعة من الناس، انظروا قبات يعني جماعات أو انظروا جميعا يعني كله، فإما أن يكونوا مجموعات وسرايا يرسلون يمنة ويسرى أو ينفرون جميعا، وهذا فيما إذا دهمهم العدو أو فيما إذا تنفروا جميعا فإنهم ينفرون إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ثم أورد حديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، هذا هو محل الشاهد، وقوله إذا استنفرتم فانفروا، أنا إذا استنفر الناس فعليهم أن ينفروا جميعا ولا يتخلف، إذا اقتضى الأمر نفيرهم جميعا. وما يجب من الجهاد والنية، وهو يشير بهذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ولكن جهاد ونية، لا هجرة بدلت عن مكة إلى المدينة، لأن الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قد انتهت بفتح مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا احتاج الناس احتاج إليهم في الجهاد فهذا هو الذي بقي، الذي بقي بعد يعني بعد هذا، بعد أن انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بقي الجهاد في سبيل الله، فإن هذا مستمر ودائم، ولكن بنية طيبة ونية خالصة، يكون في الجهاد وفي غير الجهاد، لأن النية في الجهاد تجعل الجهاد يكون له نتائج طيبة، فذلك في كل عمل من الأعمال إذا كانت النية خالصة، النية فيه خالصة لله عز وجل، فإن ذلك يحصل من وراء النتائج الطيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، وهو أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني العبرة بالنية، فالذي كان يكون قصده بالهجرة نصرة دين الله هجرته صحيحة، والذي يكون هذه هجرته دنيا وشيء عاجل فهجرته إلى ما هجر إليه، إلى هذه الدنيا قد حصلها قد حصل ما نواه، ولم يحصلها فاته ما نواه، ولكنه إذا كان قصده حسنا ونيته طيبة فهذا هو الذي أصاب حصل ظفر بالمطلوب وظفر بالمطلوب أو بأجل مطلوب، وهو ما يترتب على النية الطيبة وعلى نية الخالصة لوجه الله عز وجل من النتائج الطيبة والعواقب الحميدة.
قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسلم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسلم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل بن خوقب فقال ابن سعيد
فيدخل الجنة القاتل والمقتول القاتل الذي قتل المسلم وثم أسلم وسدد ووفق وقتل في سبيل الله وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة فالله تعالى يضحك إلى هذا إلى هذين وهذا الحديث فيه صفة الضحك لله عز وجل ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تأويل أو تعطيل وإنما على ما يليق بالله من غير تمثيل بخلق الله ومن غير نفي الصفة عن الباري سبحانه وتعالى فتثبت كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو مذهب السنة والجماعة في جميع الصفات والصفات توقيفية يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله وعلى ما يليق بالله عز وجل دون أن يحصل تمثيل لأنه قال هو كذا وكذا ودون أن تؤول بأن يقال يراد بها كذا وكذا يعني غير ما يظهر منها وغير ما يتبادر منها من المعاني باللغة العربية ولكن هذا الذي يتبادر منها من المعاني باللغة العربية هو الذي يثبت لله عز وجل على ما يليق به دون أن تؤول وتصرف إلى معاني أخرى أو تعطل ودون أن وإذا أثبتت لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه ثم بين عليه الصلاة والسلام كيف يعني حصل هذا وأنه ما يدخل الجنة فقال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل ويسلم ثم يستشهد ويدخل الجنة مع من قتله فيكونان في الجنة جميعا القاتل والمقتول ثم أورد الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة أيضا هو أنه لما قدم إلى خيبر بعدما فتحت قد جاء مسلما وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم له قال رجل من بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة يخاطب هذا الرجل هذا قاتل ابن خوقب
هذا قاتل ابن خوقب
فقال هو كلمة عظيمة اللي هو ابن سعيد بن العاص قال كلمة عظيمة قال عيبني
وعجبا لوبر تدلى علينا من حدود الله
وقال
ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم طعن ينعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي
يعني هذا الكلام يقوله في حق ابي هريره يذمه ويتنقصه لهذه الكلمه التي قالها ثم قال كلمه عظيمه يقول يلومني في قتل في رجل أكرمه الله على يدي يعني قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله على يدي بأن قتلته فصار شهيدا ولم يهمني على يديه يعني ما قتلني يعني فأموت كافرا ولم يهمني على يديه يعني فما قتلني هو فأكون مت كافرا وإنما أكرمه الله على يدي فقتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافرا، لأنه قد أسلم، لأنه يعني حصل منه هذا القتل ثم أسلم، ولهذا قال هذه المقالة. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الكلام، وهذا هو المطابق للترجمة في كون القاتل كون الكافر يقتل المسلم ثم يسدد ثم يتوب الله على القاتل فيسدد، لأنه قال ولن يهني على يديه، أكرمه الله على يديه يعني فاستشهد، ولن يهني على يديه يعني بل أكرمني فأسلمت ولم يهني على يديه فأموت كافرا على يدي هذا الرجل الذي يلومني عليه، بل وفقني فأسلمت. يعني هو يعيب أبي هريرة على كونه يقول أنه قاتل فلان، لأنه يعني أنا قتلته ولكنه نال الشهادة، فإذا حصل خيرا على يدي وما حصلت شرا على يديه بأن يقتلني في ذلك الوقت فأكون كافرا ميتا على الكفر والعياذ بالله.
وقتله المسلم قبل المسلم من قوم قال هذا قتل مسلما وهذا كان كافرا.
نعم هذا اللي هو سعيد عاصم كان كافرا لما قتله ثم أسلم.
قال فلا أدري أفهم له أم لم يفهم له.
فلا أدري أفهم له يعني لأبي هريرة أو لأبي هريرة أو لم يفهم له، يعني لأنه كان جاء بعد المعركة وبعد أن انتهت المعركة، وفي هذا دليل على أن من جاء بعد المعركة أنه لا يكون له، لأنه ليس من الغانمين، ليس من الغانمين، وهذا إذا جاء بنفسه. أما إذا كان يعني مرسلا أو أنه كان يعني متأخرا بسبب وأنه أذن له بالتأخر فإن هذا يفهم له، مثل ما حصل لعثمان بن عفان لما تأخر عن بدر لتمريض زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه سهمة، فدل هذا على أن الإنسان أو أن من يأتي بعد المعركة يعني من الأمداد ملتحقا بالجيوش بعدما تنتهي المعركة لأنه لا يكون له نصيب منها.
قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال باب من اختار الغزو على الصوم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت الكناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
باب من اختار الغزو على الصوم، يعني بيان فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل اختياره وتقديمه على الصوم، لأن الجهاد نفع متعدي، لأن فيه إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأما الصوم فهو نفع خاص لا يتعدى صاحبه ولا يتجاوز صاحبه. وأنس رضي الله تعالى عنه أخبر عن أبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم أنه كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الغزو وكان لا يصوم لاشتغاله بالغزو، وبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام حيث ولم يحصل منه غزو فإنه يكثر من الصيام ويصوم، ولكن يعني صنيعه هذا وعمله هذا يدل على فضل الجهاد واختياره على الصيام، وأن العمل المتعدي أفضل من العمل الناقص العمل القاصر يعني على يعني على غير الذي يتطوع به، يعني ما يتطوع به من الأعمال المتعدية فإنه أفضل من التطوع بالأعمال القاصرة التي لا تعدى، والجهاد في سبيل الله متعدي والصوم قاصر نفعه قاصر. فقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني بعمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ معنى هذا أنه لا يعدله شيء. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل إذن ليس هناك شيء يقوم مقام الجهاد من الأعمال أو النوافل التي يتنفل بها الإنسان، لأن كون الإنسان يصلي فلا يفطر ويصوم فلا يفطر هذا نفع قاصر لا يتعداه إلى غيره، وأما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. دلنا هذا على أن دعوة الناس إلى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب للإنسان الذي حصل منه هذا النفع مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وكل من مثل أجور كل من اهتدى على يديه. هذا يدلنا على عظم شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يعدله شيء من الأعمال التي يتطوع بها كالصوم والصلاة.
قال باب الشهادة سبع سوى القتل.
نقف ونجيب على ما
يقول السائل، يقول أي جهاد في أفغانستان فرض عين أو فرض
كفاية؟ فرض كفاية. الجهاد في أفغانستان فرض كفاية وفرض عين على أهل أفغانستان وعلى من بجوارهم، لكن كونه يعني على الناس في جميع أنحاء الأرض هو فرض كفاية.
وله سؤال آخر يقول يعني هل قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا حتى إذا كان موحدا؟
من قتل نفسه فإنه ارتكب معصية وكبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في النار أبد الآباد، لأن الذي يخلد في النار أبد الآباد هم الكفار. أما كل من لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. القاتل وغير القاتل، القاتل قاتل نفسه وغير قاتل نفسه، كل من لم يكن مشركا ومن لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي وأن ينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخل الجنة. أما الكافر فهذا هو الذي لا سبيل له إلى دخول الجنة أبدا، بل هو خالد مخلد في النار أبدا الأبد.
شيخ هذا نفس السائل يقول،
والدليل عليه يقول الله عز وجل الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب تحت المشيئة، وأما ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، وأما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار.
يقول قول القائل إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله، ما هذه العبارة ما صدقت على الله هكذا؟
يعني معنى ليس بصحيح وتعدى عن الإنسان،
ويقول نرجو شرحها بادرك.
لا ما أعلم معنى إلا كان يعني ما صدقت أنه يعني يحصل هذا الشيء، ما صدقت أنه يعني يحصل هذا الشيء. هنا
إذن أن يقدر الله
ما يقول هذا الشيء
إلا يكون عنا تركها.
شوف الحديث أنه خام الدار كله، الحديث أنه بطلها خام الدار كله،
يعني هذا فيه يعني يدل على أنها
كان يعني ابن بطال فلا يرى بصيام الدخل بأسا على أنه لا يرى به بأسا.
يعني اجتهاد من الصحابة يعارض النص هذا؟ أقول هل يعتبر هذا اجتهاد من الصحابة يعارض النص؟
يعني هذا هو الذي النص ما أدري هو بلغ ولا ما بلغ بالنسبة للصحابة ما أدري عنه بلغ النص ولا ما بلغ. ثم صيام الدهر اختلف فيه العلماء كما سبق أن ربنا منهم يعني من يرى جوازه ويقول إن لما قال عبد الله كما صام الدهر وصام رمضان فسبحانه صيام الدهر أو معناها استدل بعض العلماء على أنه يجوز صيام الدهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمر قال يعني لم يستطيع حتى قال له يوم الآخر يوما قال له صيام داود قال
من
أخذ على هذا قال يعني هذا هو خير الصيام وهذا حب الصيام إلى الله صيام داود ليس هو
هذا نفسي يستفسر يقول يعني هل هناك قول من العلماء بعضهم يقول يعني قلت هذا منه
وإن كان يصلي لا لا يعني إذا كان قاله أحد فهو من باب يعني تخويف وإلا فإنه يعني كل من دخل النار وهو ليس من الكفار فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مضى عليه آلاف السنين.
بس قاتل نفسه شيء في النار ها؟ في حديث أنا قاتل نفسه في النار ويجوز يقول الإنسان خالد مخلد يجوز يقول هذا خالد مخلد لكثرة الناس؟
لا يقول الذي ورد إذا ورد يعني في نص يقول لكن إذا قيل هل هو يخلق تقليد الكفار يقول لا.